بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولدنا في مبحث القدر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم، وفصلنا فيها بما يسر الله جل وعلا، وذكرنا هناك أن العلم أن القدر الإيمان بالقدر ينبغي الإيمان فيه بأربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم الشامل المحيط بكل شيء الأزلي والأبدي. ثانيا مرتبة الكتابة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في هذه الليلة. الثالث مرتبة المشيئة النافذة، والرابع مرتبة الخلق أو القدرة الشاملة. وهذه الأربع مراتب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية جعلها مرتبتين، وكل مرتبة فيها شيئان. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث القدر في آخر العقيدة الوسطية عند كلامه على الإيمان بالقدر ذكر أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمرتبتين، كل مرتبة فيها شيئان، فجعل المرتبة الأولى العلم والكتابة، الإيمان بالعلم والكتابة، والمرتبة الثانية الإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة. فأهل العلم بعد ذلك من المعاصرين ومن غير المعاصرين يعني فتحوها، وكما نقول نحن فندوها إلى أربعة أو أربع مراتب. يعني بدل ما هي مرتبتان كل مرتبة فيها شيئان، قالوا هي الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة النافذة، والإيمان بالخلق أو الإيجاد أو القدرة الشاملة. وذكرنا لكم أنها مجموعة في بيت واحد من النظم، من قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له أبيات جميلة كأنه يعني يشير فيها لهذه الأربع مراتب، له أبيات جميلة كأنه يشير فيها للأربع مراتب التي ذكرناها عندما سئل عن القدر. وهذا الكلام الذي سأذكره الآن ذكره اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة، وذكره البيهقي في كتاب الاعتقاد. في كتاب الاعتقاد يقول الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات المسؤول عن القدر، يقول فيها: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت يعني يا رب، ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني وإن لم أنت أردت شيء والله جل وعلا أراد شيئا آخر، فما شاء الله جل وعلا كان. ثم يقول: وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ثم قال: خلقت العبادة، خلقت العبادة على ما علمت، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العبادة على ما علمت، هنا مرتبة الخلق على ما علمت العلم. خلقت العبادة على ما علمت، جاء الخلق على ما علم الله جل وعلا وعلم وعلى ما كتب سبحانه وتعالى في الكتاب السابق. جاء الخلق المخلوقات على ما علم سبحانه وتعالى أنه سيوجد وسيكون، وعلى ما كتب في الكتاب السابق. خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، كبير والصغير يجري على ما علم الله جل وعلا. ثم يقول على ذا مننت، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وهذا لم تعن، وهذا أعنت وذا لم تعن، على ها على ذا مننت. المن من الله جل وعلا عطية، فضل يعطي لمن يشاء. لا أحد يقول لما أعطيت هذا ولما لم تعط هذا، لأن هذا فضل. ولله المثل الأعلى، إذا أنت الآن عندك مثلا عربية سيارة، وقلت مثلا والله أنت طالب علم خذ هذه السيارة افعل بها ما تشاء، لا يأتي طالب علم آخر يقول لماذا لم تعطني مثل ما أعطيت زميلي، لأن هذا ليس حقا لك، هذا فضل، هذا منة، عطية. فالرب جل وعلا يتفضل بمنه وكرمه على من شاء، ولا يسأله أحد لما أعطيت هذا ولما منعت ذلك. فعطيته جل وعلا ومنته تفضل منه سبحانه وتعالى. فيقول الشافعي على ذا مننت وذا خذلت، يعني خذلته فلم تعنه، فلم تعنه ولم تعطه، بل تركته وشأنه، كما سنذكر الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى في مبحث الليلة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. على ذا مننت وذا خذلت، وذا أعنت وذا لم تعن. أن الإعانة منا الله جل وعلا وفضله. فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، يعني على ما جاء في قدر الله جل وعلا وخلقه. هذه أبيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي فيها حكمة بليغة، ويشير فيها الشافعي رحمه الله تعالى كأنه يشير فيها لمراتب القدر التي ذكرناها والتي تضمنت هذه الأبيات، وهي كما قلت لكم مذكورة في شرح اعتقاد أهل السنة للذكائي، وذكرها الإمام البيهقي الشافعي الإمام الكبير في كتابه الاعتقاد. البيهقي له كتابان في الاعتقاد، كتاب الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات في مجلدين، لكن البيهقي في الأسماء والصفات ليس على الجادة في هذا الكتاب، ليس على الجادة، يعني البيهقي في الجملة، في الجملة يعني يدين بمذهب السنة والجماعة في الجملة، لكن له أخطاء في كتاب الأسماء والصفات في التأويل وفي ملاحظات أخرى. أما كتاب الاعتقاد فقد أحاله مرة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى للشيخ عبد الرزاق عفيفي ليدلي برأيه فيه أو بما فيه من الإشكالات، فكتب الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني ورقات موجودة وهي ملاحظات حول هذا الكتاب الذي لا يخلو من تجاوزات. لكن على كل حال نحن نذكر لكم الأشياء التي بإذن الله ليس فيها إشكال. ابن رجب رحمه الله تعالى عندما كان يشرح حديث جبريل في كتابه العظيم جامع علوم الحكم، جامع علوم الحكم، كأنه اعتمد على تقسيم ابن تيمية في الوسطية في أن المرتبة الأولى مرتبة العلم والكتابة. يقول فيها ابن رجب، يقول والدرجة الأولى يعني من إمام القدر العلم والكتابة، أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم، كما ذكرنا لكم هذا بالتفصيل، نفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته الذي سئل ابن عمر على مقالته، وتبرأ ابن عمر منه ومن مقالته وممن قال بقوله على ما ذكرنا لكم بالتفصيل في الدروس الماضية. يقول الشيخ: وكعمر بن عبيد وغيره. إذا كان ابن رجب يرى هنا أن عمر بن عبيد، أن عمر بن عبيد من الغلاة من نفاة العلم والكتابة، كأنه يرى هكذا. وغير ابن رجب جعله من القدرية الذين ينفون المشيئة والقدرة على خلق أفعال العباد. إذن ابن رجب كأنه يرى أن ابن عمر بن عبيد ملحق بالنفاة الغلاة، فيكون حكمهم. وغيره يرى أن عمر بن عبيد من نفاة الدرجة الثانية. قال ابن رجب: وقد قال كثير من الأئمة، أئمة السلف: نظير القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا. إن جحدوا علم الله جل وعلا فقد كفروا، لأنهم يكذبون الكتاب، يكذبون نصوص الكتاب والسنة. وإن أقروا بالعلم خصموا، لأن كل شيء يوجد بعد ذلك تابع لعلم الله جل وعلا، كل المخلوقات تابعة أو كانت على ما علم الله جل وعلا وكتب في اللوح المحفوظ، خصموا. يقول يريدون، يعني يستلف، أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، يعني هو الآن يشير لمرتبة العلم والكتابة، مرتبة العلم والكتابة في درجة واحدة، فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد، يعني أن أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا بأن الله قادر على أفعال العباد وأن الله يخلقها، يقول: وإن أقروا وأنكروا أن الله خالق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء النزاع اللي هم نفاة المرتبة الثانية، يعني الذين ينفون مرتبة المشيئة والخلق، أن الله جل وعلا قادر على أفعال العباد خيرها وشرها وأنه الذي شاءها، ففي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، نص الشافعي وأحمد وأيضا مالك على تكفير من أنكر علم الله جل وعلا الأزلي، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام نصوا على تكفير من أنكر العلم القديم أو العلم والكتابة. انتهى كلام ابن رجب في شرح حديث جبريل في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم. قبل أن ندخل في كلام الماتم وشرح ابن أبي العز، نذكركم بأن مراتب الكتابة أو التقادير يذكرون أنها خمس مراتب: التقدير الأزلي أو الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا مأخوذ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يذكر أيضا التقدير الثاني عند أخذ الميثاق، هذا ذكره بعضهم هكذا عند أخذ الميثاق، وتكلمنا في مسألة الميثاق كلام طويل. التقدير الثالث التقدير العمري، العمري عندما تبلغ النطفة 120 يوما ويرسل إليها الملك فيصورها وينفخ فيها الروح ويكتب أو يؤمر بكتابة الأشياء المعروفة، عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد وذكر أم أنثى. وهذا دليل حديث ابن مسعود، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الرابع في هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. التقدير الرابع الذي بعد ذلك التقدير الحولي، الحولي أو السنوي، ويكون هذا في ليلة القدر، يكون هذا في ليلة القدر قال تعالى عنها فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال مجاهد كل أمر يكون في السنة إلى السنة، كل أمر يكون في السنة إلى السنة من الحياة والموت، يقدر فيها المعايش والمصائب كلها، يعني في هذه الليلة، يعني ينقل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة. التقدير اليومي هو آخر شيء في التقدير، مأخوذ من قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، هذا كلام أبو الدرداء. وقال قتادة، قتادة الإمام قتادة، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو سبحانه منتهى حاجات الصالحين، منتهى حاجات الصالحين وصريخ ومنتهى شكواهم، صريخهم ومنتهى شكواهم. يعني هذا باختصار مراتب التقادير أو أنواع التقادير، ومرت عليكم كثيرا، لكن هذه مراجعة لها وتذكر بها التقادير الخمسة، وستأتي أيضا بعض الكلام عنها في الأقلام، أنواع الأقلام سيذكرها المؤلف في مبحث القلم واللوح. المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة العلم، يعني أقصد باب العلم، وذكر أن الله جل وعلا موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا، قال وقفنا هنا عند هذه النقطة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، ذكر حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند قبر وحدثهم بهذا الحديث، أنه ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار إلى غير ذلك، إلى أن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث أخرجه البخاري برقم 1362 ومسلم برقم 2647. وقال ابن حجر عن هذا الحديث هو أصل عظيم في إثبات القدر، حديث علي بن أبي طالب قال عنه الحافظ ابن حجر هو أصل عظيم في إثبات القدر. قال علي رضي الله عنه وأرضاه كنا في جنازة في بقيع الغرقد، اللي هو مدفنة أهل المدينة أو مقبرة أهل المدينة، اسمه البقيع أو بقيع الغرقد، والغرقد اسم شجر يزرع في هذا أو يخرج في هذا المكان، مقبرة أهل المدينة، وهي الآن أصبحت قريبة جدا من المسجد النبوي بعد التوسعات الكبيرة على المسجد النبوي، أصبحت يعني تكاد يكون بينها، يعني بين البقيع وبين سور المسجد ليس هناك إلا شارع واحد فقط، يعني طريق واحد تعبره تدخل مقبرة البقيع، تدخل مقبرة البقيع، وهي تعتبر كما قلت مقابر أو يعني مدافن أهل المدينة، كل من يموت يدفن هناك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون كما تعلمون في بيت عائشة، ومدفون معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، يعني قعد وقعد الصحابة حوله، يعني كأنهم في انتظار مجيء الجنازة، كما جاء ذلك في قصص أخرى. يقول ومعه مخصرة، مخصرة يعني عصا صغيرة، عصاية صغيرة لها رأس، وفي رواية لمسلم عود وفي يده عود، فنكس رأسه، نكس أو نكس بالتشديد وبالتخفيف، نكس رأسه ونكس رأسه، فجعل ينكت بمخصرته، يعني مع العصاية في يده ينكت بها في الأرض، ينكت بها في الأرض، يقول الشراح كفعل المهموم، إنسان مهموم الذي يفكر في شيء، يعني ممكن يكون معه عصا أو كذا يعني يكلف فيها في الأرض ويغرزها في الأرض كفعل المهموم. فجعل ينكت بمخترطه ثم قال. وقبل أن ندخل فيما قال نود أن نقول بأن هذا كان عند القبر ولم يفعله مسلم بصفة دائمة، يعني فعله مرة أو مرتين، أحيانا يفعله في انتظار الجنازة، لأن بعض الناس الآن في بعض القرى والمدن يتخذون الموعظة عند القبر شيء مستمر بعد الجنازة وقبل الدفن أو بعد الدفن، تجد الواحد يقوم يخطب في الناس كانوا يخطب يوم الجمعة ويستدل بمثل هذا الحديث. فالجواب أن هذا فعله أحيانا ولم يكن يفعله بصفة دائمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الإنسان وجد مناسبة أنه يفعل شيء مثل هذا، إذا كان فيه مناسبة الناس تنتظر مثلا الدفن أو الجنازة أو ينتظرون شيء آخر، فلا مانع أن الإنسان يأتي مثل هذه الكلمات اليسيرة، يعني إذا قسنا هذه الكلمات لما يقوله الناس الآن الخطب الطويلة الرنانة نجد هناك فرقا كبيرا وبولا شاسعا، يعني كما سنرى الآن الحديث الذي سنذكره يعني لا يتعدى 10 أسطر، حديث اسمه حديث. فتعال الآن شوف اللي بيتكلم في كلام يصل إلى 3 ساعة مثلا أو أكثر أو أقل، فنقول إذا هو أراد أنه يفعل هذا أحيانا كما فعل وسلم فله ذلك، لكن لا يدوم عليه ولا يستمر عليه ولا يطيل فيه. قال ما منكم من أحد، هكذا صحيح مسلم، هذه اللفظة موجودة في صحيح مسلم مع بقية الحديث، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، يعني ما من نفس مخلوقة، ما من نفس مخلوقة، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، ما من نفس إلا كتب مكانها في الجنة أو في النار أو في الجنة والنار أو في الجنة والنار، على ما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، والمؤمن يرث مقعد الكافر في الجنة. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، كتب مكانها وكتب الشقية أو السعيدة. فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، أفلا نمكث على كتابنا، خلاص طالما كل واحد مكتوب شقي أم سعيد، لماذا الإنسان ما يترك العمل؟ خلاص يتكل على الكتاب السابق، يتكل على الكتاب السابق. وسيأتي الآن في حديث جابر بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ممن قال هذا سراقة ابن مالك، سيأتي الآن بعد قليل في حديث جابر أن سراقة ممن سأل هذا السؤال، وفي روايات أخرى أن الذي سأل أن الذي أن السائل شبان كما جاء ذلك عند ابن بطة، وسيأتي بعض تخريج هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقال رجل عليه السلام يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، هذا سؤال. القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول يعني سبب هذا السؤال أن القضاء لابد من وقوعه، يعني القضاء لابد أن يقع. يقول القاضي عياض وهي شبهة الناسين القدر، شبهة الذين نفوا القدر. فيقول أجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما يرفع الإشكال، أجاب عن ذلك بما يرفع الإشكال، وأن المقادير مغيبة والأعمال أدلة، المقادير مغيبة والأعمال أدلة، يعني أنت طيب أنت هتقعد الوقت، أنت منتش عارف أنت الآن مكتوب من أهل الجنة ولا أهل النار، من أهل الشقاوة ولا أهل السعادة، فالمقادير مغيبة والأعمال أدلة، العمل هو الذي يدل، إنسان ميسر الخير، ميسر لأعمال أهل الطاعة، ميسر للمساجد، ميسر لحلق القرآن الكريم، هذا بإذن الله يكون دليل على أن الله أراد به اليسرى وأراد به السعادة، والعكس بالعكس. يعني يقول لك واحد قاعد
يقول لك يمكن أنا من أهل النار، تقول له إيه عرفك، جيت من أهل الجنة. ثم اعمل، الجنة درجات ومنازل، اعمل، يمكن أنت من أهلها حتى تعلو في منازلها. يقول القاضي عياض: لأن المقادير مغيبة والأعمال أدلة على ما سبق، والله أمرنا بالعمل. الله أمرنا بالعمل كما سئل الآن في حديث اعملوا. يقول: فلا بد من الامتثال، لا بد من الامتثال، يعني يأتيك الأوامر في كتاب الله جل وعلا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، سارعوا، سابقوا. أوامر، هذه الأوامر لمن؟ لك. لا بد أن تمتثل لها. إذا أنت لم تمتثل لها، إذا الأوامر نزلت لمن؟ ما الذي سيعمل بها؟ والنواهي ما الذي سينتهي منها؟ كما قلنا عنها، كما قلنا في الدرس الماضي، أن القول بقول الجبرية أو بقول القدرية معناه إبطال الرسالات. الجبرية يقولون الإنسان مجبر على فعله، وهو كالريشة في مهب الرياح، سواء الجبرية الغلاة الجهمية أو المتوسطة كالأشاعرة، هذا معناه إبطال الرسالات وإبطال الكتب. إذا لمن؟ إذا كان إنسان مجبر، لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ والرسل تعبوا سنين طويلة وأعوام طويلة في تبليغ الرسالات، استحلوا بها دماء، واستحلوا بها أنفس، واستحلوا بها أموال وأعراض، من أجل ماذا؟ إذا كان خلاص الأمر جبر، القول بالجبر والحقيقة فيه جناية على الشرائع واتهام للرب جل وعلا بالظلم. فيقول القاضي عياض: أن المقادير مغيبة والأعمال أدلة على ما سبق، والله أمرنا فلا بد من الامتثال. طيب، إذا الصحابي سأل هذا السؤال: أفلا نمكث على كتابنا ونلع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. في هذا فائدة، أن العالم يزيل الشبهة على المتعلم، يزيل الشبهة على المتعلم. إذا المتعلم سأل، عنده إشكال سأل عنه، الذي عنده إشكال لا يعيش مع هذا الإشكال في نفسه ويجعله يدور في ذهنه حتى يعني يفسد عليه اعتقاده وقلبه، لا، يسأل أهل العلم، وأهل العلم عليهم أن يزيلوا الشبه عن المتعلم. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا، اعملوا. إذا هذا أمر، تنتبه لهذا. الحافظ ابن حجر قال في قوله اعملوا، قال: هذا جرى مجرى أسلوب الحكيم، مجرى أسلوب الحكيم، يسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر هو أهم من الشيء الذي سأل عنه، فدل هنا على العمل. قال: اعملوا، أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية، الزموا ما يجب على العبد من العبودية، ولا تتصرفوا في أمر الربوبية. يعني ليس لك دخل الآن في الكتابة وأمر تدبير الملك وتصريف ملك الله جل وعلا، لكن الذي لك دخل فيه ويجب عليك أن تمتثل له الأمر، أن تأتمر بالأمر، ليس لك دخل بعد ذلك في تصريف الله جل وعلا وتدابيره لخلقه ولكونه. وقبل أن نستفصل، لعلنا ذكرنا لكم في أول الدروس أنه يجب على العبد أن ينتهي عن سؤالين، سؤالين في باب الصفات، ينتهي عن سؤال الكيف، كيفية الصفات، وفي باب القدر ينتهي عن سؤال لما، لما فعل كذا ولما لم يفعل. هذان سؤالان يجب على العبد أن ينتهي عنهما في الصفات وفي القدر. في الصفات لا يجوز له أن يقول كيف، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف استوى، كيف يجيء يوم القيامة إلى آخره. وفي باب القدر ينبغي ويجب عليه أن ينتهي عن قول لما، لما أعطى هذا ولم يعطني، لما أفقر هذا وأغنى ذاك، لما ابتلى هذا بالمرض وعافى هذا إلى آخره. إذا هذان سؤالان في أبواب العقائد.
أحدهما في الصفات والآخر في القدر، ينبغي على العبد أن يتجنبهما. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة فيها رد على طائفتين، على الجبرية وعلى القدرية النفاة. رد على الجبرية بقوله اعملوا فأمر بالعمل، فدل على أن العمل لابد منه، وأن الإنسان مختار لفعله، كاتب لفعله، يفعل بإرادته وقدرته اللتين خلقهم الله جل وعلا فيه. اعملوا رد على القدر على الجبرية الذين يقولون العبد مجبر على فعله. وذكرنا لكم بأن الأشاعرة يقولون بالكسب الأشعري، والبغدادي يذكر في كتابه أصول الدين يعني مثل يقرب كلام الأشاعرة في الكسب الأشعري الذي ذكرنا لكم في أحد الدروس، وقلنا أنه من الأشياء التي لا يفهمها حتى الأشاعرة. يقول عنهم في مثال بأنه إذا جاء الطفل أمر هذا الطفل أن يحمل شيئا ثقيلا، والطفل لا يستطيع أن يحمل هذا الشيء، فجاء آخر فحمل هذا الشيء مع الطفل، والذي ينظر ينظر كأن الطفل هو الذي يحمل هذا الشيء وحده، وهذا واقف كأنه واقف خلف الطفل يحمل معه، فالناظر يظن أن الطفل هو الذي يحمل الصخرة أو الشيء الثقيل، وفي الحقيقة الذي يحمل الصخرة أو الشيء الثقيل هو الرجل الكبير. فإذا توجه العقاب لهذا الطفل على حمل هذا الشيء فإن هذا يكون فيه نوع من الظلم، لأنه الذي لم يحمل في الحقيقة. هذا مثال للكسب الأشعري، أن الإنسان في صورته مختار، لكنه في الحقيقة لا يفعل شيئا ولا يكسب شيئا ولا يقدر على فعل شيء. هذا حقيقة مذهب الأشاعرة الموجود الآن والذي يدرس في المعاهد الأزلية وفي الجامعات، الكسب الأشعري. وقلنا لكم أنهم ذكروا بيتين مما يقال: ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وشرحنا هذا في أحد الدروس. قلت بأن قوله عليه السلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا في رد على طائفتين: الجبرية ومنهم الجهمية والأشاعرة، وقوله فكل ميسر في رد على القدرية النفاة الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد ولم يشأها ولم يقدرها. كل ميسر، فهذا رد على القدرية لما خلق له ثم قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وهذا نطقه في كتاب الله: والذين اهتدوا زادهم هدى. انتبه الآن، هذا نطقه في كتاب الله: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الإنسان الذي يمشي في طريق الهداية ربنا جل وعلا يزيده هداية ويزيده تيسير وييسر له الهداية، كما قال السلف: جزاء ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وجزاء السيئة السيئة بعدها. يعني مثلا واحد يقول لك: والله أنا أصلي الفجر وهاجي أنام تعبان مرهق، ثم واحد يقول لي: طب اقعد شوية مثلا والأذكار، لو يقعد والأذكار يعني خلاص تطبع شوية معشى على الشوق ولا مثلا نص ساعة، فيقول: طيب خلاص نص ساعة مش مشكلة. قم بقى صلى ركعتين، فيوم صلى ركعتين يقول: طب ما تخلوهم أربعة، ركعتين وركعتين، فيجد أمور الخير ميسرة، عمل كذا طاعة وحظي بعدد من الحسنات لأنه بدأ الحسنة الأولى، ولأنه قام لصلاة الفجر
أتعب نفسه وقام في الأيام الباردة وتوضأ بالماء البارد ومشى وتعب وجاهد نفسه وجاهد النوم، ممكن يكون نام متأخرا، فوقف مع الناس المصلين في الصلاة، هذه حسنة عظيمة، فربنا جل وعلا ييسره لغير ذلك من الحسنات، وقس على ذلك، والعكس بالعكس، وجزاء السيئة السيئة بعدها. تلاقي اللي بيبدأ يقول لك تجرب بسجارة واحدة مش هتعمل حاجة، هتدخل النار بسجارة، فعلا هتدخل النار بسجارة، ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى أوسع من أن يدخل بسجارة، يشرب السجارة يقول إيه رأيك؟ مش أنت حاسس يعني أنت مخك تعبير كده ومزاجي الضبط؟ يقول طب قول خذ واحدة تانية، يقول طب مفيش مانع حتى واحدة تانية، طب قول له حاجة ما تجيب العلبة ديت وبحاسبك عليها مثلا بكرة، ماشي خذ علبة. وبعدين يقول طب ذوق بقى النوع ده، دي غير اللي انت النوع اللي ذقته امبارح، ويكون السجارة الأخرى فيها حشيش أو مخدرات والعياذ بالله فيسترسل بهذه السيئة التي يقول يعني سجارة بكام يعني بكام وأدخل النار عشان دخلنا النار طبعا، فيسترسل يقول لك طيب البنجو أخف حاجة البنجو، يبدأ بالبنجو وبعدين البنجو يبدأ فيه والعياذ بالله الحشيش، ثم ينتقل إلى الإبر والعياذ بالله إلى غير ذلك، سيئة بكيف سيئة تأتي سيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا موجود في ناس كثير يقول لك يا أمي هتفرج بس على الأخبار، طيب ماشي الأخبار فين دي؟ يقول لك في الجزيرة، طيب الأخبار يقول لك أخبار فلسطين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، طيب وبعدين مين اللي بيجيب الأخبار دي؟ مين اللي بيتكلم في الأخبار؟ يقول لك المذيعة، طيب بس في مذيعة يعني مانيش أبص لها، ماشي وبعدين الأحداث جايب لك الانتفاضة والمظاهرات، هتأتي الانتفاضة والمظاهرات فيها النساء والرجال ولا فيها بس رجال؟ يقول لك لا ده طبعا المظاهرات لازم يكون فيها نساء، طب النساء دول مثلا مغطين راسهم ووجوههم مغطين أجسادهم ولا لابسين بناطيل ولابسين بلوزات وكشفين رؤوسهم؟ يقول لك ده مظاهرات يعني هيدخل بالجلابيب كالصحابيات التي خرجنا يصلي بالجلابيب، طب انت بتتفرج عليهم ولا لا؟ المظاهرات يعني في اي مظاهرات يعني انت يجوز لك ان تقعد تتفرج على البنت في المظاهره او المراه في المظاهره وهي كاشفه راسها وحاسره عن راسها وعنقها ووجهها ورجليها الى اخره، عشان ايه يعني؟ عشان تقول لها بتابع امر المسلمين، ترتكب هذه المعاصي الى ان يصبح بعد ذلك مدمن بعد ذلك للقنوات، ومتابع بعد ذلك متابع جيد للأفلام والمسلسلات والمباريات. نفس الشيء يقال في المباريات، بعض الأخوة بيحب المباريات، لكن هل لما تأتي الفواصل أو بيأتي المشجعون من الغرب ومن الشرق ومن النساء ومن الرجال، هل بيغض بصره عن المحرمات؟ هو اللي يقول لك لا ده حاجة بسيطة، يعد تعد، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرضي الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحفر، الجبال دي كلها ما من الحفر، حصوايا وحصوايا وحصوايا وحصوايا، اللي كان بزمان بيروح يوقد نار، يعني يوقد نار ازاي؟ بيجيب عود من الحطب يحطه جنب عود تاني من الحطب، عود تالت عود رابع لغاية ما تشتعل نار عظيمة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحفر. وفي الأخير لابد أن تتذكر أن أباك آدم خرج من الجنة بذنب واحد، ذنب واحد، عصى الأمر، لم يزني ولم يسرق ولم يقتل ولم يشرب الخمر، لا أكل من الشجرة، شجرة شيء فيها مباح، ما كانش شجرة خمر ولا شجرة ولا أكل شيء خنزير، لا هو عصى الأمر، ذنب واحد أخرجه من النعيم المقيم وأنزله إلى الأرض. يعني لا تنسى أن أباك آدم خرج من الجنة بذنب واحد. الشاهد في هذا الكلام كله ما قاله السلف أن الحسنة جزاؤها وثوابها الحسنة بعدها، والسيئة جزاؤها السيئة بعدها. فالإنسان يحاول يعني زي ما يقولوا يمسك الخيط بتاع الحسنات حتى لو وجد نفسه كسلان وكده يقول طيب مش شرط مش هعمل كل ده هعمل حاجة واحدة بس. يعني زي يقول يضحك على نفسه يضحك على نفسه يقول يعني كل الحاجات دي أنا أعمل حاجة واحدة بس أقوم بس أصلي الفجر وبعد كده إيه هتسأل. يعني يضحك على نفسه الأمارة بالسوء يمسك يخرج البيت يقول ينوي يقول إن شاء الله أنوي. والإنسان يؤجر بالنية أنوي إذا خرجت أن أعين صانعا أن أتصدق بكلمة أن أمر بالمعروف أن أنهى عن منكر إذا وجدت شيء في الطريق أزحته ينوي يؤجر على النية. فقد يفعل هذه الأشياء وقد يفعل بعضها وقد يخرج يرجع إلى بيته لأي أمر ولا يفعلها لكن يكون قد أجر بالنية. فالإنسان لا يحرم نفسه من هذه هذا الأجر العظيم. يقول ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون كما لم يؤمنوا أو كما لم يؤمنوا أول مرة بالقرآن وبالرسول واستمروا على كفرهم فإن الله جل وعلا عد منهم زادهم ضلالا وغيا وحيرة وتقليبا لقلوبهم وأفئدتهم جزاء لما ارتكبوه من الصد عن سبيل الله ومن عدم قبول الخير وعدم قبول التقوى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم جعلهم في حيرة قلوبهم وأبصارهم متقلبة. لماذا؟ لأنهم ردوا الحق أول ما جاءهم ورفضوا الحق أول ما جاءهم وعاندوا الرسول أول ما جاءهم فكان جزاء ذلك أن جعلت قلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم في حيرة مستمرة ودائمة كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظر الآن الجزاء من جنس العمل فلما زاغوا عن الحق وتركوا الحق أزاغ الله قلوبهم عن الحق وعن الهداية جزاء وعدلا منه سبحانه وتعالى. ثم قرأ قوله تعالى في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه في سورة الليل التي أقسم الله جل وعلا فيها بالأشياء المتضادة. والليل إذا يغشى الليل إذا يغشى يغطي الناس بظلامه ويغطي الكائنات بظلامه والنهار إذا تجلى عكس الليل النهار عكس الليل وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. إذا قلنا بأن ما هنا مصدرية إذا قلنا مصدرية فيكون رب جل وعلا أقسم بخلقه للذكر والأنثى وإذا قلنا بما بمعنى الذي والذي خلق الذكر والأنثى يكون أقسم بنفسه خلق الذكر والأنثى هذه من المتضادات الذكر والأنثى ليكون بهما انتشار النفس في الأرض فجعل حاجة هذا في هذه وهذه حاجتها في ذاك وإلا لو لم تجعل حاجة الرجل في المرأة والمرأة في الرجل ما كان هذا النفس ولما انتشر الناس في الأرض ولما عبد الله جل وعلا. فمن آيات الله أنه خلق الذكر والأنثى على ما أراد سبحانه وتعالى. ثم المقسم به أو المقسم عليه إن سعيكم لشتى يعني كما يقول شيخ ابن العثيمين أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة إن سعيكم لمتفرق هذا شقي وهذا سعيد هذا ظالم وهذا عادل هذا محسن وهذا مسيء هذا عاصي وهذا بار هذا صالح وهذا طالح إن سعيكم لشتى. ثم قال فأما من أعطى واتقى أعطى ما وجب عليه أو أعطى
المستحب، أعطى الواجب وأعطى المستحب. وبعض العلم يقول أعطى ما يجب عليه في الأمور الدينية والدنيوية، لأن هناك عبادات بدنية محضة، هناك عبادات مالية، أعطى ما يجب عليه من العبادات البدنية وأعطى ما يجب عليه من العبادات المالية كالزكاة، هناك عبادات مشتركة كالحج، أعطى واتقى، اتقى الله جل وعلا في هذا الإعطاء، أعطى واتقى، اتقى الله جل وعلا في هذا الإعطاء. نعم. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق بالحسنى، الحسنى ورد في عدة تفسير للسلف، قيل بأن الحسنى هي الجنة، يعني صدق بالجنة التي أعد الله جل وعلا كرامة لأوليائه. والتفسير الثاني: صدق بالحسنى يعني بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والتفسير الثالث: صدق بالحسنى يعني أن الله جل وعلا وعد بالخلف على من أنفق، أعطى، هذا أعطى، أنفق، واتق الله جل وعلا في إعطائه ما أمر به. وصدق بالحسنى يعني صدق أن الله جل وعلا يخلف على المعطي خيرا مما أعطى مما أنفق، صدق بالحسنى. ولذلك ذكروا عند هذه الآية أنها نزلت، أو نزل في ذلك قول الملكين أنه ما من يوم تطلع شمسه إلا ومعها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأصل هذا الحديث لفظ صحيح البخاري، صحيحين يعني، ولكن ذكروا أن هذه الآية نزلت في قول الملكين، اللهم أحدهم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني اخلف على المنفق. أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا الآن ثلاثة تفسير في قوله وصدق بالحسنى. التفسير الأول أن الحسنى هي الجنة، التفسير الثاني أن الحسنى هي قول لا إله إلا الله، التفسير الثالث أن الحسنى هو التصديق بالوعد بالخلف، وأن الله جل وعلا يخلف على المنفق. قال تعالى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره نهيئه. ابن عباس يقول في اليسرى يعني الخير، سبحان الله، هذا مصداق لما ذكرناه من كلام السلف أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن أعطى واتقى فربنا جل وعلا ييسره للخير. هذا تفسير ابن عباس. زيد بن أسلم يقول فسنيسره لليسرى يعني للجنة، لليسرى يعني للجنة، نيسره لطريق الجنة. البغوي يقول للخلة أو الخصلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله جل وعلا، يعني من أتى وأعطى وأتى بما وجب عليه من الإعطاء والإنفاق فالله جل وعلا ييسره للعمل بما يرضاه. انتبه لهذا، إذا الذي يأتي بما أمر الله جل وعلا يزيده الله جل وعلا ثباتا، ويزيده توفيقا وتيسيرا، ويوفقه للعمل بمرضه. ثم قال وأما من بخل واستغنى، بخل بالنفقة، بخل بالنفقة الواجب عليه، واستغنى عن ربه ولم يرغب في ثوابه بطرا منه وكبرا وعتوا، استغنى قال خلاص اللي عندي يكفيني وانا مش محتاج لحد، يكفيني سنين وقرون، وكذب بالحسنى، كذب بثواب الله جل وعلا الذي أعده للمنفقين في سبيله، أو كذب بالجزاء في الآخرة. فسنيسره للعسرى، سنهيئه كما يقول البغوي لطريق الشر، لطريق الشر، فيخذل، فيخذل ولا يعان على الخير، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يسعوا الإيمان به، فإن الله جل وعلا يخذلهم ويجعل قلوبهم وأفئدتهم خاوية من الخير، دائمة في الحيرة والقلق والاضطراب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تعليق جميل جدا على هذه الآية، يقول فيه فسنيسره لليسرى، يقول السين هنا للتحقيق، للتحقيق، وأن هذا أمر الذي سأذكره الآن محقق. فسنيسره لليسرى للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى في أموره كلها. الإنسان الذي أعطى ما يجب عليه فالله جل وعلا وعد بأنه سيسره لليسرى، ييسر أموره كلها. يقول الشيخ ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، المتقي تجد أعماله ميسرة، أموره ميسرة سهلة في تيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول الشيخ ولهذا تجد من تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. كلما ابتعد الإنسان عن جل وعلا تعفت أموره وتعسرت. واسأل عن هذا أصحاب المعاصي والمرابين وأهل النفاق والكفران والعياذ بالله. الشيخ لما ذكر أهل الكفر قال بعض الناس قد يستشكل أن الكفار عندهم عندهم، فقال لكن إذا نظرت في نفوسهم وقلوبهم تجد فيها نار تحترق، تجدهم في حيرة دائمة وفي اضطراب دائم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نص كتاب الله جل وعلا العظيم. وذكر الشيخ ما قصة ذكرناها لكم من قبل أن الحافظ ابن حجر لما مر وهو في كوكبة له في مصر على يهودي يبيع السمن والزيت، واليهودي يبيع السمن والزيت وثيابه متسخة من الزيت ومن السمن، فنظر الحافظ ابن حجر وقال له إن أنتم تقولون بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر الآن لحالك وحالي. يقول يعني اليهودي ابن حجر يعني أنت الآن في كوكبة وفي موكب وفي ناس وفي كذا، وهو يهودي مسكين الزيت على ثيابه وكذا، يقول فأين هذه الجنة التي أنا فيها التي هو فيها؟ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني أنت بالنسبة لما أعد الله لك أو أعد الله جل وعلا للكافر من المكان في الآخرة، بالنسبة لما سيكون في الآخرة من العذاب أنت في جنة وأنت في نعيم، لأنك أنت الآن ما فيش عذاب ولا شيء. والمؤمن بالنسبة لما أعد الله جل وعلا له في الجنة من النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعتبر كأنه في سجن في الدنيا. فهذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية يقول والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني في أمر القدر، دل على أن الله جل وعلا يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، يجازي من قصد الخير بالتوفيق له يعني الخير، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. الآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الله جل وعلا يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. وجرب الشيء هذا، جربه، قلنا سأبدأ يعني في ناس تقول لك هذا الموضوع صعب وأمور صعبة وأعمل كذا صعب، يستصعب كل حاجة في الحياة، كل شيء يقول هذا صعب هذا صعب هذا صعب، لأنه في الأخير يقف محله محلك سر لا يتحرك. لا، توكل الله جل وعلا، فإذا عزمت فتوكل على الله واخطب الخير فستجد أن أبواب الخير تفتح لك، والعكس بالعكس، ومن قصد الشر وكانت في نيته الشر وانطوت سريرته على الشر كما إن شاء الله سيأتي بعد ذلك في حديث سهل بن سعد فيما يبدو للناس، من أبطن في نفسه الشر فهذا ذريعة الخذلان، وأمره إلى وبال وإلى خذلان وعدم توفيق. قال ابن كثير وكل ذلك بقدر مقدر. إذن نحن سيكون منهجنا اعملوا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث انظر أن ماذا قالوا، يعني الآن الحديث إلى هنا انتهى من الصحيحين. عند البزار في آخر هذا الحديث فقال بعضهم لبعض، يعني قال الصحابة لبعضهم لبعض فالجد إذن يعني اجتهد، فالجد والعمل الجاد إذن، طالما كل ميسر لما خلق له إذن اجتهد الآن في عمل الخير. وعند الطبراني في في آخر حديث سراقة بن مالك الآن الجد الآن الجد. سبحان الله، انظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عقولهم سبحان الله يعني متفتحة فتحا عجيبا. لما سمعوا هذا الحديث ما فهموا منه الاتكال على القدر ولا الجلوس ولا اليأس ولا القنوط، فقالوا الآن الجد الآن الجد. لذلك الحافظ ابن حجر وغيره يقول فيه الحث على الاجتهاد، الحث على الاجتهاد والعمل، لأن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، ربط الأسباب بمسبباتها. يقول فيه الحث على الجد لأن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها. وجاء عند الفريابي، الفريابي له كتاب القدر، لكن هذا الكلام منقول من الفتح. جاء عند الفريابي قال عمر بن الخطاب إذا نجتهد، إذا نجتهد. سبحان الله، عمر الفاروق، عمر الفاروق الملهم، انظر الكلمة العظيمة التي يقوله إذا نجتهد، طالما كل ميسر وأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة فالإنسان يجتهد في عمل أهل السعادة وفي خطوات أهل السعادة. هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يفهموا من هذا الحديث الاتكال على القدر، ولم ييأسوا ولم يقولوا خلاص نجلس. لما رفع الإشكال ووضحت المحجة قالوا إذا نجتهد. يقول الحافظ أن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، وكما قلنا لكم في الدرس الماضي غير ممكن واحد يقول أنا أشتهي الولد، عاوز يكون عندي ولد أو ولد وبنت، نقول له طيب أنت ما تزوجت؟ يقول لا، طالما مكتوب لي هيجي ولد وبنت هيجي ولد وبنت هيجي ولد وبنت، هيجي لك إزاي؟ يعني هشتريهم بقالة ولا من سوبر ماركت ولا أجيبهم منين؟ نفس الشيء يقال له لما تقول له اعمل اجتهد، يقول لك خلاص رفق مكتوب او انا من اهل كذا ومن اهل كذا. لا، كما انه لا يوجد احد يقول سياتيني الولد وانا جالس، اتكالا على ما كتب في اللوح او خط القلم كذلك، بل لابد له ان يتزوج ويعد العده للزواج ويتعب حتى يتزوج ويدخل ويأتي أهله، ثم ينتظر الولد قد يأتي بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر، قد يتأخر، وهو في كل ذلك يأخذ الأسباب. فكذلك في أعمال الطاعات ينبغي عليه أن يسلك الأسباب، وبعد كل ذلك يحسن الظن بربه جل وعلا ويوقن بأن الله جل وعلا لن يخذل أهل الإيمان ولن يضيع سعيهم كما وعد سبحانه وتعالى، ولن يتركم أعمالكم، ولن يخذل الإنسان الصالح. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني في شرح هذا الحديث أو في الأسئلة حوله كان يقول والله ثم والله ثم والله، إن يقسم بالله ثلاث مرات أن الله جل وعلا لن يخذل الإنسان الصالح الصادق الذي يسعى صادقا مخلصا لمرضاة ربي جل وعلا. إذن هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما قال الحافظ ابن حجر أصل عظيم في إثبات القدر، أصل السنة ورد، وفيه رد على المبتدعة بطرفيهم، النفاة للقدر والغلاة فيه، وهو دليل أهل السنة والجماعة على ما ذكرناه لكم من احتجاج بالقدر. فلذلك ينبغي الإنسان أن هو يستعين بالله جل وعلا ويجتهد في العمل الصالح وفي العبادة على ما يحب الله جل وعلا ويرضاه. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله.